بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنذكر إن شاء الله تعالى في هذا الدرس المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي. وقد مر معنا ماذا يقصد بالتفسير، وهو يأتي على قسمين: تفسير مجمل وتفسير مفصل. والذي ذكره المصنف هنا هو تفسير مجمل، وذلك أنه ذكر له عنوانا: باب ما جاء في الذبح لغير الله، ثم ذكر هذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي، والشاهد منها قوله تعالى: ونسكي أي ذبحي، أن يصرف ذلك لله سبحانه وتعالى. الثانية التفسير: فصل لربك وانحر، أي أخلص لربك صلاتك ونحرك، والشاهد من هذه الآية قوله: وانحر. وقد دلت الآية على أن النحر عبادة من وجهين. دلت الآية على أن النحر عبادة من وجهين: الوجه الأول أن الله عز وجل أمر بإخلاصه له، أن يجعل النحر خالصا له سبحانه، وما أمر به سبحانه وتعالى أن يجعل له خالصا يدل على أنه عبادة. الوجه الثاني أن النحر قرن بالصلاة، والصلاة هي من أعظم العبادات، من أعظم العبادات، فاقترانه بها دل على أنه عبادة. إذن النحر أو الذبح دلت الآية على أنه عبادة من وجهين. المسألة الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، أي في حديث علي بن أبي طالب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ به لأنه أعظم الذنوب، فهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولأن فيه إخلالا بأعظم الحقوق، إخلال بأعظم الحقوق. والذي ينبغي للمسلم أن يبدأ بالتوحيد في الحقوق والوصايا والمأمورات، ينبغي للمسلم أن يبدأ بذكر التوحيد في ثلاثة أمور: الحقوق والوصايا والمأمورات. الإخوة الذين في مؤخرة المسجد، طيب، كذلك ينبغي أن يبدأ بذكر الشرك في المنهيات والعقوبات، لأن أعظم الذنوب هو الشرك، كما أن أعظم الحسنات التوحيد. المسألة الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، أي على سبيل العموم كما ورد في الحديث، ويكون لعنهما إما مباشرة أو تسببا، فلا يجوز لعن الوالدين لا على سبيل الإخبار ولا على سبيل الدعاء ولا على سبيل السب والشتم والتحقير ولا على سبيل التسبب في ذلك. إذن صارت أوجه أربعة: يحرم على الشخص أن يلعن والديه، إما على سبيل الإخبار أن يخبر بأن الله لعنه، أو على سبيل الدعاء اللهم لعنه، أو على سبيل السب والشتم والتحقير يقصد بذلك اللعن تحقير والديه وسبهما وشتمهما، أو بالتسبب في ذلك ما مر معنا أن يلعن شخصا، أن يلعن والد شخص فيلعن ذلك الشخص والديه. المسألة الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، يجيره من ذلك أن يمنعه من أن يقام عليه الحد، يمنعه من أن يقام عليه الحد، مثل حد الزنا أو السرقة أو نحو ذلك. والمحدث قد مر معنا أنه المجرم والمبتدع، يدخل في كلمة المحدث المجرم الذي أتى جريمة تستوجب الحد، أو المبتدع لا يجوز إيواء هذا ولا إيواء هذا، ومن فعل ذلك دخل في هذه اللعنة المذكورة في هذا الحديث، فلا ينبغي التهاون في هذا الأمر. المسألة السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير، كذا قال رحمه الله. والمقصود بالمراسيم علامات الحدود، وهذه المراسيم عامة سواء أكانت في الدور والمساكن أو في أرض الزراعة أو في مكان التجارة، كل ذلك داخل في هذه المراسيم. من غيرها بتقديم أو تأخير أو رفع أو غير ذلك فإنه يدخل في اللعنة. المسألة السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الفرق بينهما واضح من حيث الاتفاق والخلاف. فلعن أهل المعاصي على سبيل العموم، وهو الثاني الذي ذكره المصنف، جائز باتفاق أهل العلم، جائز بالاتفاق كما في هذا الحديث وأمثاله مما مر معنا. وأما الأول لعن المعين ففيه خلاف، فيه خلاف. الأول لعن أهل المعاصي على سبيل العموم هذا جائز باتفاق، الثاني لعن المعين هذا فيه خلاف مر معنا، فمنهم من أجاز ومنهم من منعه، والراجح هو المنع. المسألة الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، يشير إلى أنها صحيحة، وقد ذكرنا أن صحتها باعتبار الوقف، الوقف على سلمان الفارسي رضي الله عنه، أما الرفع فلم يثبت. ووجه كونها عظيمة أنها صارت سببا لدخول أحدهما النار والآخر الجنة، وهذا يدل على عظم الأمر فيها لعظم الجنة والنار. المسألة التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قوله لم يقصده أي لم يقصده قبل أن يطلبوا منه، فلما خاف من شرهم تقرب حينئذ، على قول من قال بأنه فعل ذلك تخلصا، وقد ذكرنا أنه فعله تقربا، على الصحيح أنه فعله تقربا لما في القصة من أوجه تدل على ذلك. وقد ذكرنا أن من فعل ذلك تقربا أشرك بالله، ومن فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر بذلك لأنه في حكم المكره، وقد رفع الأمر في ذلك والحرج في ذلك لعموم الآية. المسألة العاشرة وسيأتي معنا أن التاسعة تناقض مسألة ذكرها المصنف رحمه الله. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. قول المصنف معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين أي عظمه وخطره، عظمه وخطره، فالشرك عظيم يخاف المؤمنون منه، وقد مر معنا شيء من ذلك في باب الخوف من الشرك. وهنا كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع أنهم طلبوا العمل الظاهر، هذا يدل على شدة كراهته للشرك، لأنه كان سيوافقهم في الظاهر، يوافقهم في الظاهر ويخالفهم في الباطن وذلك لا يضر به، لكن هذا يدل على شدة كراهته للشرك بالله تعالى. المسألة الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، والمقصود أنه مسلم قبل أن يقرب الذباب لا بعده، انتبه، هو مسلم قبل أن يقرب الذباب لا بعد أن قربه، وإلا لما دخل النار، وإلا لما دخل النار، فهو مسلم قبل تقربه بالذباب، أما بعد تقربه فقد صار مشركا، استوجب له الشرك دخول النار، لأنه لو كان كافرا قبل أن يقرب الذباب لكان دخوله النار لكفره أولى من تقريبه الذباب، فهمتم هذا؟ يعني لو كان كافرا قبل أن يقرب الذباب، هو مسلم قبل أن يقرب فلما قرب كفر، لكن لو كان كافرا قبل أن يقرب لكان دخوله النار ليس بسبب تقريبه الذباب ولكن بسبب كفره أنه كافر من قبل، وإلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ورد في الحديث أنه دخل النار بسبب ذباب، بسبب ذباب. لكن العلامة الألباني رحمه الله استنكر هذه المسألة من المصنف، وأظهر وجه استنكاره، وذلك في كتابه السلسلة الضعيفة. ووجه الاستنكار، قال وجه الاستنكار بعد أن ذكر أنه قد استنكر هذه المسألة من المصنف، قال وجه الاستنكار أن هذا الرجل لا يخلو حاله من أمرين. الأول أنه لما قدم الذباب للصنم إنما قدمه عبادة له وتعظيما، فهو في هذه الحالة لا يكون مسلما بل هو مشرك، وهو ظاهر كلام الشارح الشيخ سليمان رحمه الله. هذا الإنكار الأول، يقول أنه لما قدم الذباب قدمه عبادة وتعظيما، وهو في هذه الحالة لا يكون مسلما، لا يكون مسلما بل هو مشرك. الآخر أنه فعل ذلك خوفا من القتل، وهو في هذه الحالة لا تجب له النار، فالحكم عليه بأنه مسلم دخل النار في ذباب يأباه قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هل ظهر لكم وجه الاستنكار؟ هل ظهر؟ الآن العلامة الألباني استنكر قول المصنف أن الذي دخل النار مسلم، دخل النار مسلم. هو يقول عندما قرب، هو قرب ماذا؟ قال قرب عبادة وتعظيما لذلك الصنم. قال هو مشرك ليس بمسلم، فكيف يقول عنه مسلم؟ فهمتم الإنكار الأول؟ الثاني قال الحال لو أنه فعل ذلك تخلصا فهذا لا تجب له النار، لا تجب له النار لأنه معذور، فكيف يقول عنه بأنه دخل النار؟ فأنكر هذا. والمسألة واضحة في هذا الباب كما أسلفنا لكم، أنه كان مسلما قبل أن يتقرب، فالمصنف قصد هذا، أنه كان مسلما قبل أن يتقرب ثم كفر بتقربه، استهان بأمر الشرك فقرب الذباب، فقرب الذباب فأشرك بالله، فلا إشكال حينئذ. المسألة الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. المراد من هذه المسألة أي لكون هذا لما قرب الذباب دخل النار، والآخر لما ضربت عنقه دخل الجنة، يعني الوقت ماذا؟ قريب، الوقت قريب، مجرد ما أن قرب الذباب دخل النار، وذاك مجرد ما أن ضربت عنقه بسبب عدم تقربه دخل الجنة. إذن الجنة قريبة أم لا؟ والنار قريبة أم لا؟ هذا هو شاهد للحديث الذي ذكر هاهنا. والحديث أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن مسعود، وهو شاهد له من حيث المعنى والدلالة، فهو دليل واضح على ذلك، ودليل واضح على أن الطاعات الموصلة إلى الجنة والمعاصي المقربة من النار قد تكون في أيسر الأشياء، قد تكون في أيسر الأشياء. وهو دليل واضح أيضا على أن نيل الجنة سهل، وذلك بتصحيح القصد وفعل الطاعة، وأن النار قريبة بموافقة الهوى وفعل المعصية. وقوله شراك نعله، الشراك هو السير الذي يدخل فيه أو تدخل فيه إصبع الرجل، ويطلق أيضا على كل سير وقي به القدم، على كل سير يوقى به القدم، يحافظ على القدم، يسمى شراكا. ويقول أهل العلم ينبغي للمؤمن ألا يزهد في قليل من الخير، ولا يستقل قليلا من الشر، فيحسبه هينا وهو عند الله عظيم. فإن المؤمن لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، إذن لا يستهن بالحسنات ولو كان في نظره يسيرة، ولا يستهن في الخير، فعل الخير، ولو كان في نظره قليلا. والسيئة، وهو أيضا لا يعلم السيئة التي يسخط الله عليه بها. وهنا مناسبة في ذكر شراك النعل، شراك النعل بدخول الجنة ودخول النار، هناك مناسبة في ذكر شراك النعل بدخول الجنة ودخول النار. يقول بعض أهل العلم إن سبب حصول الثواب والعقاب إنما هو بسعي العبد، والسعي هذا يكون بالأقدام. عرفتم كيف وجه المناسبة؟ يقولون إن سبب حصول الثواب والعقاب إنما هو بسعي العبد، والسعي يحصل بماذا؟ بالأقدام، ويجرى السعي بالأقدام الذي فيها الشراك. المسألة الثالثة عشرة والأخيرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، أي لكونهم قالوا قرب ولو ذبابا، انظر كيف عظموا، فقصدوا استمالة قلبه، ولو لم يريدوا ذلك لما اكتفوا منه بالذباب، لأن عندهم المقصود الأعظم ما هو؟ تعظيم القلب لهذا، إيش؟ لهذا الصنم. وبين هذه المسألة والمسألة التاسعة تناقض، لأنه في المسألة هذه أحال الحكم على عمل القلب، قال العبرة بعمل القلب، وأما بالنسبة للمسألة التاسعة فأحال الحكم على ماذا؟ على الظاهر، على ماذا؟ على الظاهر. لأنه قال في المسألة التاسعة، قال كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، وهنا قال المقصود الأعظم هو عمل القلب، فكان فيه تناقض أو شبه تناقض كما ذكر ذلك العثيمين وغيره. ولا شك أن العمل مرتبط بالقلب ارتباطا وثيقا، هذه هي مسائل باب ما جاء في الذبح لغير الله. وبقي أن نذكر لكم أقسام الذبح من حيث التسمية والقصد، أقسامه أو حالاته من حيث التسمية والقصد. ما حكم التسمية عند الذبح؟ التسمية واجبة أولا لقوله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، ونهى الله عز وجل عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، مما لم يذكر اسمه عليه، قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهو محرم لأنه مما أهل لغير الله به. وقد قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وما حكم القصد؟ القصد لله في الذبح أو بالذبح واجب لقوله تعالى للآيتين السابقتين في الباب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقوله فصل لربك وانحر قاصدا ربك. القسم الأول من هذه الأقسام أن يذبح بسم الله قاصدا ربه ومولاه، فهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، أن يذبح بسم الله على اسم الله، وكذلك أيضا يقصد به ربه تبارك وتعالى. القسم الثاني أن يذبح بسم الله لغير الله، يذبح للقبر ويقول بسم الله، بسم الله والذبح لمن؟ للقبر. بسم الله والذبح لمن؟ للجن. هذا شرك في العبادة، هذا شرك في العبادة والقصد، لأنه قصد غير الله بذلك الذبح وإن سمى الله عليه، وإن سمى الله عليه فقد وقع في ماذا؟ في الشرك، وقع في الشرك. القسم الثالث أن يذبح باسم غير الله قاصدا الله، يقول مثلا باسم المسيح والذبيحة يقصد بها لله، لكن التسمية باسم الجن، باسم فلان، باسم المقبور، باسم صاحب الضريح إلى آخره. فهذا العمل شرك في الربوبية، شرك في الاستعانة، لأنه استعان في ذبحه بغير الله، والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. أو فيما هو من خصائص الله فهو شرك. يسمي على الذبيحة غير اسم الله ويقول أنا أقصد أنها لله، هذه الذبيحة لله، لكن باسم الجن، باسم فلان، باسم علان من أهل القبور وغيرهم. القسم الثالث أو الرابع أن يذبح باسم غير الله قاصدا غير الله، يذبح باسم غير الله، باسم المقبور الفلاني، ويقصد بالذبيحة غير الله، باسم المقبور الفلاني وهي ويقصد بها له لصاحب القبر، باسم الجن ويجعلها لهم يقصد بها الجن، فهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة. وقد قال الله عز وجل في هذين البابين إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، وهذا قد نقض أمر الاستعانة وأمر ماذا؟ وأمر العبادة. طيب، تذكر الأقسام؟ الأخ أنت تذكرها؟ سافرت؟ موجود؟ تفضل. طيب يعني خلاص انتهيت، بقي واحدة يساعدك جارك. نعم عندك اي انت يذكر اسم الله ويقصد به ربه، تمام، هذا توحيد. يذكر اسم الله ويريد به غيره، هذا شرك. شرك في ماذا؟ في العبادة. طيب، في العبادة والقصد. نعم، أن يذكر اسم غير الله ويقصد به الله، تمام، يقصد به الله، فهذا شرك في الاستعانة. الرابع أن يذكر اسم غير الله قاصدا به غير الله، فهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة. أحسنتم. طيب يا إخوان، نكون قد أخذنا ما يسر الله، فإن شاء الله تعالى تراجعون مهلتكم رمضان. إن شاء الله وبعد رمضان إن شاء الله نستأنف الدروس، لأن بعض الإخوة سينقطع، سينشغل ربما بدعوة وآخر بكذا، فما يستطيع أن يواصل وهو يرغب في المواصلة، وإلا كنا قد عزمنا على أن نستمر. نعم، يسمع الشريط، جئت له بحل. الله المستعان. طيب، انظر قد سقطت الرؤوس، يعني هكذا يعني فيه ما لا يعني فيه عدم الموافقة. إن كنتم ترغبون فسهل إن شاء الله. طيب يا إخوان غدا إن شاء الله تراجعون وسيدخل رمضان، وإذا بدا أن الجميع حاضر في رمضان وراغب في الدرس فإن شاء الله في ذلك الوقت نخبركم بإذن الله. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمواصلة السير والدأب في دراسة التوحيد وغيره من الكتب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيه.